الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل وسلمك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا محافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
كان البحث فيما سبق في ما لو تغير ما وصل إلى الغاب عن طريق النقيصة أو الزيادة أو الامتزاج، وتم البحث في ذلك. ثم تعرض المصنف إلى مسألة ما لو تلف أحد العوضين، وهناك ثمان صور في هذه المسألة وبيانها: أنه إما أن يفرض أن التالف هو ما وصل إلى الغاب، وإما أن يفرض أن التالف ما وصل إلى المغبون. فلو فرضنا أن المغبون هو المشتري والبائع هو الغاب، فتارة نبحث عن تلف ما وصل إلى الغاب عن الثمن، وتارة نبحث عما لو كان التالف المثمن الذي وصل إلى المغبون. فهنا حالتان، وعلى كل تقدير إما أن يكون التلف ليس مستندا إلى أحد ويسمى بالآفة السماوية، وإما أن يكون التلف بفعل الغاب، وإما أن يكون التلف بفعل المغبون، وإما أن يكون التلف بفعل ثالث أجنبي. فهنا أربع صور، فيكون مجموع الصور عبارة عن 2 × 4 أي 8 صور. فيقع البحث في هذه الصور. فهنا مقامان: المقام الأول، لو كان التالف هو ما في يد المغبون، حيث المصنف بدأ بها فنبدأ معه. لو تلف ما في يد المغبون أي المثمن، فهنا حالات أربعة كما عرفت. الحالة الأولى، لو فرض أن التلف بآفة سماوية، والمراد من الآفة السماوية هو عدم استناد التلف إلى فعل فاعل مختار، لا إلى الغاب، لا إلى المغبون، لا إلى ثالث أجنبي، بل كما لو فرض بأن المشتري اشترى الدابة فماتت الدابة، وبعد ذلك التفت المغبون إلى أنه كان هناك بل غبن في المعاملة، فأراد أن يفسخ، فهل له أن يفسخ بعد تلف ما في يده وهو شنه؟ وهو المثمن، أو أنه ليس له ذلك؟ وضع البحث خنا. إذن المشتري تلف ما عنده، ثم التفت ترى أنه مغبون كان بالمعاملة، سأل راح قال ترى كم اشترينا هاي الدابة؟ ماتت. كم اشتريت؟ ما اشترينا أنا ب1000 دينار. قال لا، تسوى 100 دينار، كسب 1000. فهل له أن يفسخ؟ واضح؟ أو ليس له أن يفسخ؟ أم الدب ماتت حسرة على أن المغموم مظلوم، المشتري مظلوم، واضح؟ على الظلم. ذكرنا يا شيخنا يا شيخ مهدي، من كثر ما ذكرنا حد ذكرنا في البحار أطالب وجهنا كله في البحار، من وينك في البحار، في البحار، من كثر ما ذكرنا وجهنا ذكرنا أطالب كدر صحيح صار شيخنا، ذكرنا سك ذكرنا مو ذكرنا في المطالب السابقة الفرق بلي أو الفرق أنه لو تلف المبيع مع فرض أن المشتري مغبون هل يسقط الخيار بتلف أحد العوضين كالمبيع أو لا؟ فقد أفاد جمع ومنهم العلامة بأنه يسقط الخيار بتلف المبيع إذا كان المشتري مغبونا وذلك لأن الخيار متعلق بالعين فمرجع الخيار إلى تردي العينين والمفروض أن العين قد تلفت فلا يمكن إعمال الخيار حينئذ لفوات متعلق الخيار فمتعلق الخيار رد العينين تراد العين العينين ولكن ذكرنا أن المصنف أشكل على ذلك وقال أن الخيار ليس هو تراد العينين وليس موضوع الخيار العين إرجاع العين بل الخيار موضوعه العقد والعقد له تقرر وجدت العين أو لم توجد العين إذ حقيقة الخيار السلطنة على حل العقد على فسخ العقد ولا يشترط في ذلك وجود العين ولهذا تلف المبيع الذي وصل للمغمون المشتري لا يوجب فوات الخيار فإن العقد ما زال متزلزلا وله أن يحل العقد فإذا بنينا كما هو الصحيح على أن التلف ليس موجب لسقوط الخيار فللمغبون أن يعمل الخيار وإذا أعمل الخيار استرجع شنو؟ استرجع الثمن ويجب عليه أن يدفع بدل المثمن واضح؟ بدل المثمن
تلف المبيع من لا خيار له
ها؟
هذه قاعدة تلف المبيع في زمن المبيع في زمن الخيار من لا خيار له هل هي مختصة
قلنا خيار العين قلنا بلي موردها هناك وهو موردها هناك بلي
هذا
التعميم
يعني
نعم. يحتاج بحث نعم إذا تلف
المبيع بس
الحين كلامك تلف
المبيع
البقرة افرض أن المبيع في مثالنا أو العكس قسمة البعث لو كان المغبون هو البائع خب نعم. بس بناء على أي تطبيق الفكرة أنه تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له نعم بناء على هذا وتعميمها الى مورد خيار الغبن ياتي البعض فنمثل بمثال عكسي انه تلف الثمن والمغبون هو البائع هذا بلي ثم انه هنا ردد المصنف البدل الذي يجب على المغبون ان يدفعه وهو قيمته بل وهو الثمن بل وهو قيمة المبيع كقيمة البغل كقيمة الفرس هل يلحظ قيمة يوم التلف أو تلحظ قيمة يوم الفاسخ. فلو فرضنا أن هذا المثمن، أعني الفرس، تلف في يوم السبت، واطلع المغبون على الغبن يوم الأربعاء وفسق، وكانت قيمته يوم الأربعاء تختلف عن قيمته يوم السبت، فهل يجب على الغابن أو على المغبون أن يدفع البدل أي القيمة بلحاظ قيمة يوم التلف أو بلحاظ قيمة يوم الفاسخ وعند الأداء؟ يعني إذا فسخ خصم إذا أراد أن يؤديها مقصودهم. قد يقال المسألة مربوطة بمسألة الضمان، حيث ذكر المصنف مفصلا في بحث كتاب البيع أنه في موارد التضمين، فهل المدار في الضمان على يوم تلف العين أو يوم الأداء؟ فإن بنينا على أن المدار في الضمان على يوم التلف، نختار في المقام أنه الملحوظ هو زمان يوم التلف. إن قلنا أن الملحوظ هو الأداء، فهو الملحوظ في المقام الأداء عند الفاسخ، فعلى الخلاف في تلك المسألة. ولكن ذهب جمع من الأعلام أنه لا ينبغي ربط هذا المطلب يا شيخ أحمد بما يذكر في بحث الضمان، إذ المفروض أن العين كانت ملكا إلى المشتري ويدو عليه يد مالك لا يد ضمان، فلا معنى أن الحظ هنا يوم التلف أو أعلى القيمتين أو ما يذكر في بحث الضمان، فإن موضوع هذه المسألة لو كانت اليد عند وضعها يد شنو ضمان ضمانية يد عادية، والمفروض أنه اليد هنا يد مالك ومالك للعين، فمقتضى ملكيته للعين أنه لا معنى لتضمينه بلحاظ يوم التلف. فالصحيح أن يقال أنه عند تحقق الفاسخ وجب عليه إرجاع مال الآخر، واضح؟ عندما يتحقق الفاسخ فيعود كل شيء إلى محله السابق، وجب عليه إرجاع ملك الآخر، ولم يجد ملك الآخر لتلفه، فحينئذ يجب عليه دفع القيمة، فيكون المدار على القيمة عند الأداء، واضح؟ القيمة عند الأداء، لا المدار على القيمة عند التلف أو الفسخ إذا كان الفسخ غير يوم الأداء، لا المدار على زمان يوم الأداء عند المطالبة، واضح؟
الضمان ايضا يوم التلف او يوم
الاعواز
او يوم
كذا، بس يوم الفسخ
يعني هذا ما مختص بهذا الوجه.
لا اي مختص هذاك كلامي الثاني، لا ما له علاقه بالضمان، نقول ما في ضمان، نقول انه المالك عندما وضع يده على العين هو مالك خلاص، لما كان مالك صار حينئذ فسخ انحل العهد، إذا فسخ وجب عليه إرجاع ملك الآخر، العين ما موجودة، فحينئذ تنتقل إلى البدل، خلاص، هاي مسألة سهلة. ما نحتاج أن نبحث ذاك البحث أنه إذا وضع شخص يده على العين.
أي بدل؟ هل بدل يوم التلف أو بدل يوم
ما في ضمان، ما لا يمكن نقول بدل يوم الأداء أو التلف أو كذا، هذا البحث كله إذا كانت اليد يد عدوانية، يد عادية، المفروض يد مالك، هو مالك العين، هو وضع يده على كونه مالكا للعين. وإذا كان مالك شنو المدش تحطون زمان يومين، زمان يوم الضمان، هم احتمال يوم الضمان هو يوم وضع اليد أو زمان التلف أو زمان كذا، هو العين هو العين المفروض أنه يد مالكة. فالصحيح أن يقال أنه شخص مالك، حصل الفاسخ وجب إرجاعه، يجب عليه أن يرجع مال الآخر العلم ما العين ما موجودة تصل النوبة إلى بدلها.
هذا يقول أنه يرجع نفس العين التي كانت عنده
ما موجودة، ما موجودة، ما في حساب، ما في
يعني أصل أنه نفس العين فيكون قيمة يوم استلام العين.
ليش وش المدى؟ يجب عليه أن يرجع العين إذا كانت موجودة، العين موجودة ترجع لبدلها. لو كانت العين الآن موجودة، الآن لو كانت العين موجودة يجب عليه أن يرجع العين، لو كانت قيمة السوقية أعلى أنزل يرجع العين، الآن العين ما موجود فيرجع قيمتها. لا، الترديد هذا إدراج المسألة في قواعد باب الضمان ليس له وجه.
يعني مرتكز العقلاء هل يفرق بين كونه مالك
وبين بني قطعا؟ يقول إذا أنت مالك، إذا أنت الآن عين مالك، شنو المدار؟ ليش يعني تلاحظون يوم التلف؟ المدار على أنه الآن أنت الآن وجب على الآن جاءك خطاب، قبل ما في خطاب أصلا، من حصل الفاس قال الشرع يجب عليك أن تؤدي مال الغير. واضح، مال الغير ما موجود، تصل العقلاء ماذا يقولون؟ يقولون تصل النوبة إلى بلي المماثل له مثلا أو قيمة. واضح، ففي مثالنا أنه تصل النوبة إلى القيمة فيجب عليه أن يرجع مال الآخر بلحاظ الآن قيمته. أنا لو كانت موجودة الآن يدفع نفس العين، قيمتها الآن كان يدفع نفس القيمة. خب، هذا كله في الحالة الأولى. الحالة الثانية، لو فرض أنه المغمون هو الذي أتلف المال، أي أن المغمون أكل الأرز، أكل الأرز، اشترى أرزا بلي ذو رائحة طيبة فلم يمتلك نفسه فطبخه، ثم بعد ذلك بعدما شبع التفت، رجع جعان كان التفت أنه مغمون وأراد أن يفسخ، فنقول تلف العين ليست موجبة لعدم الخيار، فالخيار موجود، غايته بأنه يجوز له الفاسخ فيرجع المال الثمن الذي هو موجود عند الآخر، ووجب عليه دفع البدل بعين ما ذكرناه في الحالة الأولى. فحكم الحالة الثانية عين حكم الحالة الأولى بلا فرق، بلا فرقين. خل نقرأ هالمقدار. قال: بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغابن، عوضين أو أحدهما، بحث كل في أحدهما، وتفصيله أن التلف إما أن يكون فيما وصل إلى الغابن كالثمن، أو فيما وصل إلى المغبون المثمن، أو كليهما، بس كليهما ما يوجد البحث زائد بعد نفس الشيء، وثبوتان أو كليهما ما ذكر، هذه احتمالا. وعلى كل حال، إما بآفة أو بإتلاف أحد صورتين، الغابن والمغبن، إتلاف الغابن بإتلاف المغبن، أو بإتلاف الأجنبي، هي أربع حالات، اثنين في أربع كم صارت؟ ثمانية. وحكمها أقل أحكام أنه لو تلف، نبحث أولا عن لو تلف ما في يد المغبون، المبيع تلف، فهنا حالات أربع، الحالة الأولى، فإن كان بآفة فمقتضى ما تقدم من التذكرة في الإخراج عن المذال، التذكرة العلامة أنه إذا تلف شنو، إذا تلف بلي الماء، إذا تلف ما وصل إلى المغمون فالتلف كالنقل اللازم. فالإشكال كان عنده هم نحن الإشكالات، النقل اللازم أنتم تقولون بأنه يسقط خيار المغمون، أما التلف لا يسقط، مع أن النقل اللازم تلف حكمي وهذا تلف حقيقي. واضح، فإذا كان النقل اللازم لو صدر من المغبون يوجب سقوط خياره، فكيف تقولون تلف العين لا يوجب سقوط خياره؟ ما هو الفرق شيخنا بين تلف العين وبين النقل اللازم؟ ما شيخ أحمد، شنو الفرق؟ وبس تسألك بعد اسألك. شنو الفرق بين النقل اللازم وبين تلف العين؟ النقل اللازم يسقط الخيار وهو تلف حكمي، اما التلف الحقيقي ما يسقط الخيار. ما لكم كيف تحكمون؟ ما هو الوجه؟ خصوصا انه اذا كان التلف من المغبون قل له اتلفه، مو تقول افه عشان تقول مثلا مو باختياره صار افه، هو باختياره قام اتلفه اكله رماه في النار. ليش؟ شنو الفرق؟ مع انكم تقولون انه اذا كان نقل لازم ويسقط خياره، لو باعه سقط، هو هذا تعرف حقيقي؟ نعم. هو اتلف، هو اتلف زين، اتلف الحقيقي زين، اتلف الحكمي.
تعرف ان يكون عالم، تعرف ان جاهل، لا نلتزم بانه يكون مسقطا للخيار. التصرف اذا كان بعد علمي بوجود الخيار مثلا يكون حتى لو كان مثلا بالنقل اللازم يسقط خياره، اما اذا ما كان عالما تلف.
توفقوا الشيء، راجعوا المطالب، راجعوا بحثنا هذه المسألة مفصلة.
الشيخ العظم عندنا من باب الرضا يعني، ولو رضا تعبدا عند بعض.
راجعوا ما بحثنا في صفحة 187 شيخ حفيظ موسى. تصرف المشتري قبل بل تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغيب، مو بعد العلم، قبل العلم بالغيب تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع، جعل هذا من المص من المسقطات. ذاك اللي اشرتم اليه انه بعد العلم تصرفات الحس الحسية الخارجية، أما التصرفات الاعتبارية جعلوها مسقطة. صفحة 187 شيخنا، الرابع من المسقطات تصرف المشتري المضمون قبل العلم بالغنم تصرفا مخرجا من البيع، فإن المصرح به كذا وكذا وكذا.
فهو رضا منه في الرواية، هم بعضهم
في الرواية. كيف رضاه ما يعلم؟
تعبدي بعد سؤال، نزل هذا الفعل ومن منزلته؟
راجع المبتدئ. تأملوا في المطلب، خب ونوصلنا في التطبيق. قال فمقتضى ما تقدم من التذكرة في الإخراج عن الملك من تعليل السقوط بعدم إمكان الاستدراك، قال بعدنا مفصلا صفحة 188، سقوط الخيار، لكنك قد عرفت الكلام في مورد التعليل هو النقل اللازم فضلا عن غيره وهو موردنا، فإن هذا لا يوجب سقوط الخيار، ولذا اختار غير واحد بقاء الخيار، فإذا فسخ غرم المغبون، واضح؟ فإذا فسخ غرم المغبون قيمته أو قيمة يوم التلف أو يوم الفاس، وأخذ ما عند الغابن ملكه أخذه، وإن كان موجود أخذه أو به بدله، بدل يعني شنو بدله؟ مع فرض عدم وجود الثمن لو تلف الثمن. وكذا انتهت الحالة الثانية، وكذا لو كان بإتلافه، وهي الحالة الثانية يعني لو كان بإتلاف المغبون، فإن المغبون هو لو أتلف ما وصل إليه، فهذا أوضح بعد من الآفة السمامية. الحالة الثالثة، لو فرضنا أنه حصل الإتلاف بلحاظ الأجنبي، أي أن المغبون اشترى الأرز فجاء شخص ثالث وأتلف هذا الأرز، جاءت زوجته وأكلت هذا الأرز، شو يسوي بعد؟ والله فالذي أتلف ما وصل إلى المغبون ليس هو المشتري وليس صاعقة من السماء، مثلا أنا أقول صاعقة من السماء، مو بس صاعقة من السماء، على أرض السماء صاعقة من السماء، جاء صاعقة والدابة ماتت، لا مو هكذا، إنما الذي أتلفها الأجنبي، فما هو الحوق؟ قلنا الخيار لا يسقط. وإنما البحث أن المشتري أشيخ مهدي لو فسخا فحينئذ يطالب الغابن بالثمن، هذا واضح. ولكن الغابن يرجع على من؟ يطرق باب من؟ هل الغابن يطرق باب المغبون الذي هو طرف العقد، أو يطرق باب الأجنبي الذي هو أتلف المال، أو أنه مخير بينهما؟ ما في حمد يقول أسئلة إليه؟ وين يروح؟ وين يروح؟ يقول أنا وين أروح الحين؟ أروح مني، أروح منا، أروح بيت الأجنبي مطلق عليه الباب، أخاف أزعجه، حرام شرعاً. ما هي يخاف، ما يزيد مطالبة الأجنبي، أو أروح إلى المغبون، أو أروح وأنا مخير بينهما، فما هو الحال؟ ليش ما؟ هل يد عدوانيا المالك؟ رجعنا شيخنا تدرسوا انتم باب البيع، لا باب الغاص، احنا مو بالغاص. شيخ احمد قاعد يدرس كتاب البيع في باب الضمان، احنا الان بالمالك، المالك هو لا تخلطوا، احنا درس الان درسنا خيارات مو البيع شيخنا في العمل. واحد مره حط الدرس كله يجيب اسئله ما تاخذ بحث، قلت احنا في درس اخر حق شيخنا. حاط بالك كله بالايام كلها بالضمانات، وما في ضمان، هو مالك. هنا ذكر الشيخ الأعظم في هذه الحالة بأنه تارة نفترض بأن هذا الأجنبي الذي أتلف المثمن رجع عليه المغبون المالك وطالبه بالبدل، وتارة نفترض أنه بعد لم يطالبه بالبدل أو لم يدفع الأجنبي الذي أتلف المال ماذا إلى المغبون المشتري البدل. فهنا صورتان. فإن فرض أن المتلف والضامن دفع البدل إلى المغبون وهو مالك العين، كانت العين دابة، جاء الأجنبي وأتلف الدابة ودفع القيمة إلى ما؟ إلى المغبون. فحينئذ إذا المغبون فساخ لا وجه لأن يرجع الغابن إلى الأجنبي، لأن عهدته قد فرغت وسلم البدل والعوض والقيمة إلى المغبون، فهنا يرجع إلى المغبون بلا إشكال. وإنما الكلام في الصورة الثانية، وهو أن المغبون لو لم يستلم بعد شنو؟ بدل العين التالفة، بدل الفرس، قيمة الفرس، فهنا المغبون أو الغابن يطرق باب من؟ ذكر الشيخ هنا بأنه الغابن يطالب الأجنبي ولا يطالب شنو؟ المغبون. ما لي حق يروح لباب، لا ليس له حق أن يطالب المغبون، إنما يطالب الأجنبي. فوقع البحث عند الأعلام، ما هو الوجه في ذلك؟ مع أن طرف العقد كان هو المغبون، والمفروض أنه سلم يا شيخ علي المثمن إلى من سلمه؟ إلى المغبون. فإذا تحقق الفاس المفروض وجب على البائع أن يرجع المال، وجب على المغبون أن يرجع المال. فالمفروض أنه المغبون هو الذي يرجع عليه، لأن المال قد دفعه إليه فيرجع عليه بحكم الفاسق. فما هو الوجه في أن يطالب شخص آخر لا طرف العقد وهو الأجنبي؟ فهنا حاول الأعلام المتعرضين لهذه المسألة أن يذكروا وجها لذلك. فمن الوجوه التي ذكرت لذلك ما أشار له سيد المرتقى قدس سره صفحة 351، حيث قال أن الأجنبي عندما وضع يده على العين فإن العهدة تشتغل بالعين، فتكون العين في عهدة الضامن. وقد وقع بحث بين الأعلام في كتاب البيع، وهو أنه لو تلفت العين هل تنتقل أو تنقلب العهدة من الاشتغال بالعين إلى المثل، أو أنه العهدة تشتغل بالعين مستمرا حتى بعد تلفها، حتى بعد تلف العين العهدة تشتغل بشنو؟ بالعين، تفتيش غناء. فإن العهدة تشتغل بالعين على كل حال، ولا يسقط اشتغال بنفس العين حتى مع تلفها. فإن استظهر جمع من الأعلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أي أنه متى ما وضع شخص يده على العين اشتغلت العهدة بالعين حتى لو تلفت العين، وهذا الاشتغال لا يزول. غايته أن المالك لو قال ما فضل فعل عين العامة موجودة فيرضى هو بالمثل أو بالقيمة. فالمثل أو القيمة ليس هو أداء لعين ما اشتغلت به العهدة، بل بدل ما اشتغلت به العهدة. واضح منك مسألة؟ فبناء على هذا المسلك الذي ذهب له جمعون أن مقتضى الضمان كون العين في العهدة، فإذا أتلف الأجنبي العين ما زالت هذه العين في عهدته، فحينئذ يقال بما أن مقتضى الفاسخ تبديل العلقة الثابتة بين المالك والعين ورج وعودها إلى العلقة السابقة، شلون؟ نقول تفتوا المطلب، هذه العين كان هناك علقة وربط بينها وبين البائع، وهو أنه مالك، فطرف الملكية الأول قبل العقد من كان؟ المالك، واضح؟ البائع فهو طرف الربط، بل هو طرف الملكية. بعدما حصل البيع انتقل، بل الطرف تبدل الطرف من المالك إلى من؟ إلى المشتري. ولهذا قيل في البيع تبديل طرف الملكية، واضح؟ فصار بعد البيع يا شيخنا من هو المالك؟ هو المغبون. إذا حصل الفاس عادل عرق الأولى على الربط الأول، فالعين الآن سترتبط مع الغابن، فتكون هذه العين التي اشتغلت بها عهدة من الأجنبي المتلف هي عبارة عن كونها ممنوعة
مملوكتان لمن؟ مملوكتان للغابن. تفهم المطلب؟ إذا مقتضى الفسخ هو تبديل العلقة الثابتة بواسطة العقد وإعادة الربط السابق على العقد، وبالتالي تدخل العين، بل العين التي اشتغلت بها عقدة الأجنبي سيكون من مالكها، مالكها من؟ البائع. فحينئذ البائع يطالب بملكه العين، والعين موجودة في عهدة من؟ العين موجودة في عهدة شنو؟ الضامن. فهذا الغابن يا شيخ جعفر لو طرق باب المضمون درس حوزة قال له عينك موجودة في عهدة، روح لها عينك موجودة، يقول تتألفة، يقول موجودة في عهدة من؟ الثالث وهو الضامن. إذا عينك موجودة في عهدة مطالبني أنا. إذا بناء على هذا المسلك العين موجودة في العهدة، فيطرق بابل من الأجنبي. نعم، لو اخترنا في ذاك البحث، وما أدراك ما كتاب البيع يا شيخ، أنا لا كتاب البيع، كتاب البيع هذا كتاب الدس فيه المطالب العميقة. ولو اخترنا في كتاب البيع أنه إذا أتلف الشخص العين اشتغلت بلي عهدته أو ذمته ببدلها مثلا في المثل وقيمة في القيم، فيقال في المقام الأجنبي أتلف الفرس فاشتغلت عهدته بالقيمة، وحينئذ ما ملكه بل من يملك هذه القيمة هو ما هو المغبون الذي هو كانت العين مملوكة له عند التلف. فحينئذ إذا فسخ المغبون العقد فلا وجه لأن يقال الغابن يرجع على الأجنبي، إذ الأجنبي المفروض أنه اشتغلت عهدته بالقيمة، والقيمة الآن تكون لمالك العين وهو المغبون. فهنا قد يقال بأنه يجب عليه أو يصح له أن يطالب من؟ أن يطالب المغبون الذي هو طرف العقد. وإن كان بعض الأعلام أيضا يقول حتى على هالمسلك الكلام هو كلام ولهذا ذكر بعض لما نرى فرقا بين المسألتين. خو إذا كانت العهدة أما تشتغل بالعين أو تشتغل ببدلها القيمة أو المال، وحينئذ المفروض أنه بعد الفسخ تعود العلقة الأولى إما بذات العين أو ببدلها، فالكلام هو الكلام. ولهذا اختار جمع من الأعلام هنا أن ما أفاده المصنف هنا فلتام، وهو أنه الغابن يرجع على الأجنبي. ولكن المصنف سيأتي منه في عكس المسألة. لو فرضنا وين بحثنا الآن؟ بحثنا أن الذي تلف هو ما وصل إلى المغبون. سيأتي لو كان الأجنبي هو الذي أتلف ما وصل إلى الغابن، فهنا ثلاثة احتمالات. ولم يذكر هذه الاحتمالات الثلاثة هنا، مع أن الظاهر بحسب التأمل الكلام هو الكلام. والوجه هو الوجه، ولهذا أشكل أيضا جمع بأنه مثل مسكين المرتقى وغيره لا وجه لتثليث الاحتمالات هناك، وهنا ما ذكر الاحتمالات الثلاث، فالكلام هو الكلام. وإن كان في ذاك البحث هو ذلك أنه يستظهر من أنه يقبل أن يعني كأنه يرجح الرجوع إلى نفس المضمون، لأن قال ويحتمل الرجوع إلى المتلف، فجعل هذا من باب الاحتمال. لاحظوا عبارته، خلنا نقرأ عبارته هنا عبارته هناك. قال ولو كان أي ولا كان تلف ما في يد المغمون، بإتلاف الأجنبي ففسخ المغبون، أخذ المغبون الثمن من الغابن، أي واضح أخذ من الأخذ المغبون الثمن من الغابن، ورجع الغابن إلى المتلف الأجنبي إن لم يرجع المغبون عليه، وإن رجع المغبون على الأجنبي بالبدل. ثم هي فرض الثاني، ثم ظهر الغاب ففسخ. لو فرض الآخر، لو رجع المغبون على الأجنبي بالبدل ثم ظهر الغاب ففسخ، قلنا من هو اللي يرد المفروض؟ الغاب، المغبون هو الذي يرد، رد على الغاب نفس النزاع، قيمة يوم التلف أو يوم الفسخ على ذاك الباب. إذن هنا أن الشيخ ما ذكر احتمالات ثلاثة، لما جاء في صفحة 201 قال ولو تلفا، يعني ما في يد الغابن، هناك مهنع، هنا المسألة الثانية ما في يد الغابن، بإتلاف الأجنبي، خب واضح، إذا تلف ما في يد الغابن وهو الثمن، رجع المغبون بعد الفسق إلى من قال؟ إلى الغابن، ما قال إلى المتلف، لأنه ويحتمل الرجوع إلى المتلف، وبعدين قال نعم بعد حق فترة قالها ويحتمل التخريب، فجعل عليه احتمالين وكأنه يميل، يعني أقرب إلى شنو؟ أنه يرجع إلى طرف العقد وهو الغابن. فلهذا التثبيت هنا وعدم التثبيت هنا واختيار هناك أنه يرجع إلى كذا وهنا لا يرجع كذا، محل تأمل. بس الآن حتى الحاضر عرفنا النقطة هنا، سيأتي بعدين الأقوال الاتجاهات الثلاثة. وبلي
وكون
لا يقبل، يعني لا يصح تفسير لعله البيع بكذا، بس هو حقيقة البيع تبديل طرف العلقة. نعم بعضهم يقول ما ينبغي تقيل بذلك، قال ما توجد هناك طرف آخر مالك كالحقوق كملكية الجهات كملكية العناوين، بس أنا ما أتذكر علي في عبارة المصنف أنه لا يقبل فكرة تبديل طرفي العقد، يحتاج يعني مراجعة في بالي، ما أشكل عليه. الحالة الرابعة، لو كان التلف تلف ما في يد المغبون بإتلاف الغابن، يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وإن كان المطر سهل ما في شيء، بس إخوان طلعوا. Thank you.